عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، يسعد بصحبتكم في هذه الحلقة عبد الله حميد ونوران عطلة. والبداية من العناوين.
إعلان الطوارئ في شرق السودان، وقناة إسرائيلية تتحدث عن موافقة السودان على التطبيع.
نجاح عملية تبادل الأسرى بين أنصار الله والتحالف العربي في اليمن.
وزير الخارجية السعودي يقول إن هناك طريقا لتحقيق المصالحة مع قطر.
أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية فيصل محمد صالح حالة الطوارئ في مدينة كسلا، وذلك بعد الأحداث الدامية التي وقعت فيها وراح ضحيتها 8 أشخاص بمن فيهم أحد أفراد القوات النظامية، وكانت قد وقعت اشتباكات بين مسلحين وقوات الأمن التي أطلقت النار على أشخاص يتظاهرون احتجاجا على إقالة رئيس وزراء السودان لوالي ولاية كسلا صالح عمار، مما أدى لمقتل 7 وإصابة نحو 30 آخرين.
كان رئيس الوزراء عبد الله حمدوك قد أقال يوم الثلاثاء صالح عمار بعد أن واجه تعيينه معارضة قوية من قبيلة الهدندوة التي تتمتع بنفوذ في المنطقة، لكن الإقالة قبلت بالرفض أيضا من قبيلة بني عامر التي ينتمي لها الحاكم المقال. على صعيد آخر، نقلت القناة الإسرائيلية AI24 عن مصدر مطلع أن مجلس السيادة السوداني قرر الموافقة على تطبيع العلاقات مع إسرائيل رغم حالة الانقسام حول التطبيع. كانت الولايات المتحدة أمهلت السودان 24 ساعة حتى تقدم لها جوابا بشأن العرض الذي قدم للخرطوم بإزالة اسم السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب.
ومعنا من الخرطوم دكتور عصام دكين الكاتب والمحلل السياسي السوداني. بعد تحية دكتور عصام، هل خرج الوضع عن السيطرة في شرق السودان مع اعتراض كل أطراف الأزمة؟
وبالتأكيد الوضع خارج السيطرة تماما. أعلنت حالة الطوارئ في شرق السودان عموما بتبدأ من الساعة 2 ظهرا وأحيانا من الساعة 6 حتى صباح الغد اليوم التالي. وللأسف المشكلة كانت بسيطة جدا، بدأت بين بعض المكونات القبلية في شرق السودان مثل قبيلة البني عامر والحباب ومجموعة أخرى مع بعض القبائل النوبة حول عملية إدارة الإقليم الشرقي أو الولايات الشرقية، ثم تم تعيين والي من قبل الخطأ الكبير الذي وقع فيه رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، لم يستصحب كل المكونات العرقية في شرق السودان، فتم تعيين أحد الولاة من عرقية معينة فسار البعض تماما ورفض هذا الوالي تماما، ثم انصاع السيد رئيس مجلس الوزراء لتغيير هذا الوالي، وأيضا سارت الفئة التي أو العرقية التي ينتمي إليها الوالي صالح عمار، وحدثت اشتباكات عنيفة جدا في ولايات الشرق راح ضحيتها أكثر من 15 قتيل وأكثر من 60-70 جريحا. الوضع متوتر شديد جدا في شرق السودان نتيجة عدم الكفاءة والإدارة الكامل من رئيس مجلس الوزراء في إدارة هذا الملف في شرقي السودان. بالأمس اجتمع المجلس السيادي وعطل ما يسمى بالمسار الشرق الذي تم التوقيع عليه في عاصمة جنوب السودان اللي هي جوبا في عملية السلام وتخصيم السلطة في الفترة القادمة. أيضا رفضت هذه المكونات هذا المسار وتم تعطيل هذا المسار. الوضع شائك جدا في السودان، أزمة سياسية كبيرة، أزمة اقتصادية طاحنة بشكل كبير جدا في شرقي السودان. للأسف الوضع غير مبشر، ليست هنالك حلول الآن في الأفق غير إعلان حالة الطوارئ التي تزيد من التوتر بشكل كبير جدا بين المكونات القبلية والمكونات الاجتماعية في شرق السودان.
كيف يمكن حل النزاع مع تحوله إلى نزاع قبلي؟
هو بالتأكيد الحل أن يتم تعيين حاكم لولايات شرق السودان من خارج الولاية، هذا أول حل، مع الاستمرار على فرض هيبة الدولة تماما وسيطرة الأجهزة الأمنية الشرطية والأمنية والقوات المسلحة على الوضع تماما، وأن يتم اختيار شخصية محايدة من خارج الإقليم الشرقي أو الولايات الشرقية ليكون من خارج الولاية أو الإقليم الشرقي ليس له انتماء عرقي أو إثني في تلك الولاية لحين إجراء انتخابات حقيقية لاختيار من يحكم الولايات في البحر الأحمر وكسدا وولاية الكباري. هذا هو الحل الذي أراه الآن، لكن ضبط هيبة الدولة عبر القوات المسلحة مهم للقاية. وجود السيد رئيس مجلس الوزراء في شرق السودان في الوقت الراهن، للأسف هو موجود في العاصمة الخرطوم، لم تتم زيارات من القيادات المهمة جدا. اثنين، الفشل الذريع الذي لازم الحكومة الانتقالية في توفير أبسط الخدمات من كهرباء وماء ووقود وغيره، الحياة متعطلة تماما، الحياة متوقفة تماما. الحكومة بالفم المليان أقول لك إنها فشلت تماما في مهامها التي كان يجب أن تحققها خلال الفترة الانتقالية، وتحقيق السلام الشامل ووقف الحرب في أطراف البلاد ومعالجة الأزمة الاقتصادية ومعاش الناس، وكذلك تحقيق العدالة الانتقالية بين مكونات الشعب السوداني، وإصلاح نظام الحكم من نظام الشمول السابق إلى نظام ديمقراطي تعددي لا مركزي. أن يكون هنالك أمل كبير جدا في الشعب السوداني أن يحس هذه الحكومة هي جزء منه وتعبر عنه، وأنه يمكن أن يدافع عنها ويقف إلى جانبها. لكن الآن الكل أصبح يؤمن على فشل هذه الحكومة الانتقالية في إدارة الشان السوداني. كما ذكرت، لم تحافظ على الأمن، ولم تأتي بالسلام الشامل العادل، ولم تحل مشكلة الاقتصاد ومعاش الناس، لم تبسط الحرية بالشكل المعقول، لم تقيم العدل أيضا، ولم توقف الفساد، ولم تحاكم المجرمين السابقين وغيرهم من الإشكاليات التي يعيشها الشعب السوداني.
أخيرا دكتور عصام، يعني بالنسبة لحوار التطبيع، ماذا يحدث في الكواليس، وهل السودان على وشك إعلان الموافقة على العرض الأمريكي؟
هو بالتأكيد التطبيع على أرض الواقع قد تم، لأن القوة الحاكمة اللي هو المكون العسكري جزء من الحكومة الانتقالية هو صاحب الامتيازات السياسية والاقتصادية في البلاد. أعلن وقابل السيد الفريق أول سد التحال برهان نتنياهو في عنتيبي، ومن ذلك الخطوة تم التوافق على كل الخطوات. الذي يعارض هذا التطبيع هو المكون المدني، جزء منه يمثلهم الدكتور عبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء، تخوف من بعض المكونات السياسية، الشارع السياسي السوداني عامة مع عملية التطبيع. لكن حمدوك يعارض هذه الخطوة لأنه شعر تماما أنه ليس له مستقبل في الحياة السياسية السودانية في الأيام القادمة، قد ليس مرقوبا في إقليميا، غير مرقوب على المستوى العربي، لن يتم دعمه تماما من السعودية أو الإمارات أو قطر أو أي دولة أخرى. وبالتالي إحساسه أنه هو حاكم للسودان أو رئيس مجلس الوزراء لن يتفاعل معه المجتمع الإقليمي والمجتمع الدولي، وبالتالي هذه الخطوة لا يريد أن يقوم بها لكي يستفيد منها القادم، فهي طريقة خاطئة جدا منهم. عندما حضر مايك بومبيو إلى الخرطوم من مطار بن قليون إلى الخرطوم ليأخذ موافقة المكون المدني فقط، لأنه هو المكون العسكري هو موافق طبيعيا، وبالتالي رفض الدكتور عبد الله حمدوك، قال أنه غير مفوض في عملية التطبيع مع إسرائيل، وهذا كلام غير صحيح، لأنه اتخذ قرارات كبيرة جدا من دون تفويض، مثل دعوة الأمم المتحدة والقوى الأممية اللي تشارك في حفظ الأمن في السودان، اتخذ قرارات تغيير المناهج التعليمية من دون مؤتمرات، اتخذ قرارات في تغيير البنية القانونية من دون أيضا اتخاذ موافقة الشعب السوداني. وبالتالي الآن هو شخص يائس وبعيد جدا أشد البعد. لكن أقول لك، عملية التطبيع اللي هي ما تعرف الكواليس، هنالك موافقة تامة، وربما يكون ذهب خطاب إلى الولايات المتحدة الأمريكية من قبل المجلس السيادي لإعلان عملية التطبيع. أؤكد لك الأسبوع القادم سيشهد الاحتفال النهائي في واشنطن بحضور الفريق البرهان، حسب معلوماتي، لحضور مسألة التطبيع النهائية مع إسرائيل. أما المكون المدني في الحكومة التنفيذية فهو منقسم، انقسامات حادة حول عملية التطبيع مع إسرائيل، وعلى رأسهم الدكتور عبد الله حمدوك. هنالك خروج للشارع في يوم 21 أكتوبر احتفالا بثورة أكتوبر القائمة التي مضت، وبتعلن الآن شعار حول عملية إسقاط هذه الحكومة الانتقالية الفاشلة. وبالتالي أصبح الآن الدكتور عبد الله حمدوك غير مركز تماما في ماذا يفعل حول الاحتجاجات القبلية الكبيرة، الاحتجاجات الشعبية في الأطراف، والاحتجاجات القادمة التي تم وضع لها جدول وتم تحديد مساراتها. الشعب السوداني ربما يخرج جميعا رافدا إلى هذه الحكومة.
نجحت عملية تبادل الأسرى بين طرفي الحرب في اليمن لإعادة حوالي 1000 رجل إلى ديارهم والمساعدة في بناء الثقة لإنهاء الحرب التي دمرت البلاد. واتفق التحالف العسكري بقيادة السعودية وحركة أنصار الله اليمنية الشهر الماضي في سويسرا على تبادل 1081 أسيرا بينهم 15 سعوديا في أكبر عملية تبادل في الحرب المستمرة منذ 5 أعوام.
وبموجب الاتفاق تطلق جماعة أنصار الله الحوثية سراح نحو 400 أسير، بينما سيفرج التحالف عن 681 من مقاتلي الحوثي. وقال المتحدث باسم حركة أنصار الله محمد عبد السلام إن المبادلة تجلب الأمل لصنع السلام. وقال مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جرافيث لمجلس الأمن إن المبادلة جسر جوي للأمل، مضيفا أن كلا الطرفين ما زالا يتفاوضان على وقف دائم لإطلاق النار.
للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا جمال براس، رئيس تحرير موقع اليمن الإلكتروني. أهلا بك سيد الكريم، وما هي عوامل نجاح عملية تبادل الأسرى رغم فشل كل المحاولات السابقة؟
بالطبع اليوم يوم أمس شهدنا هذه العملية، وهي قد أخذت فترات طويلة من أجل التحضير والاستعداد لها. وأعتقد أنه السبب الرئيسي للنجاح لهذه العملية هو جهود الأمين العام أو مندوب الأمين العام للأمم المتحدة، هذا من جانب. ومن جانب آخر الضغوط المحلية التي فرضت على جماعة الحوثيين من جانب، ومن جانب آخر الحكومة الشرعية، لأنه بالفعل كانت هناك مفاوضات استوكهولم، وكان تم الاتفاق على الإفراج عن أكثر من 15,000 أسير من كلا الطرفين، إلا أنه لم يتم تنفيذ هذا طوال الفترات الماضية. والضغوط الشعبية هي التي حققت النجاح بصورة رئيسية.
هل ما زال هناك أسرى بين الطرفين أستاذ جمال؟
نعم، هناك عدد كبير من الأسرى بين الطرفين، وأود أن أشير إلى أهم أسير وهو اللواء محمود الصبيحي وزير الدفاع السابق، والذي تم أسره من قبل الحوثيين، بالإضافة إلى أخو الرئيس عبد ربه منصور خادي والذي أيضا تم أسره من قبل الحوثيين. ولكني أشير بصورة خاصة إلى الأسير محمود الصبيحي، اللواء محمود الصبيحي، حيث أنه صدر قرار من مجلس الأمن منذ أكثر من 3 سنوات، وكان هذا القرار الصادر يقوم بإلزام جماعة الحوثيين بأن يقوم يتم تسليم الأسير محمود الصبيحي، إلا أنه وكنا نتوقع أن يتم الإفراج عنه في هذه الصفقة الأخيرة، إلا أنه للأسف لم يتم الإفراج عنه. وهناك أعذار من كلا الجانبين، الحوثيين يتعذرون بأن هناك اشتراطات يريد يفرضها على الحكومة الشرعية من أجل الإفراج عن هذا الأسير، هذا من جانب. ومن جانب آخر الحكومة الشرعية تشير إلى أنها حققت عدد كبير من الاشتراطات، وأنه من المفترض أن يتم الإفراج عن محمود الصبيحي. كذلك الأسير أيضا الأهم أيضا من ضمن المجموعة التي تم أسرها هو أخو الرئيس عبد الرب منصور، والذي لا زال إلى اليوم تحت أسر الحوثيين، وكانت هناك أيضا مفاوضات من أجل الإفراج عنه، إلا أنها أيضا للأسف فشلت. إلا أننا أعتقد أنه بجهود أيضا الصليب الأحمر والمجتمع الدولي، أعتقد أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق، وخاصة أنه مرت أكثر من 5 سنوات ليس فقط على أسرهم، وإنما أيضا يعتبر هذا إخفاء قصري، وكثير من المحاولات التي جريت من أجل إتصال أسرهم بهم فشلت، باستثناء اتصال وحيد بابن اللواء محمود الصبيحي كان قبل يمكن حوالي 2 أو 3 سنوات.
كلا الطرفين رحب بالأمر وقال إنها خطوة لبناء الثقة. هل هناك خطوات لاستغلال هذه الحالة لأجل السلام، وما هي معوقات الوصول إلى اتفاق الوقف دائم لإطلاق النار؟
أنا أعتقد أنه كان اتفاق ستوكهولم يؤسس لبناء الثقة، وكان من المفترض أن يتم تنفيذه بصورة فورية، إلا أن اتفاق ستوكهولم كان افتقد عدد من العناصر الهامة، وهي أولا الجدول الزمني المحدد، ثانيا الآلية لتنفيذ هذا الاتفاق، ثالثا العقوبات التي من المفترض أن يتم النص عليها لمن يقوم بعرقلة هذا الاتفاق. بكل أسف هذه الثلاثة النقاط لم يتم احتوائها في اتفاق ستوكهولم، وكل الاتفاقات السابقة واللاحقة، هناك العديد من الاتفاقات للوصول إلى السلام بين جماعة الحوثيين والحكومة الشرعية، إنها دائما نجد أنها تفشل في منتصف الطريق وربما لا تبدأ في الأساس. اتفاق ستوكهولم كان يحتوي على 7 نقاط، إلى الآن منذ تم الاتفاق حوالي مرة أكثر من 2 عام، وإلى الآن لم يتم تنفيذ البند الأول من الاتفاق، هو استبدال تبادل الأسرى 15,000 قتيل، ولم يتم تنفيذ إلا يمكن قد يكون 10% من هذا البند، وبالتالي قد نكون أكثر تفاؤلا إذا قلنا أن هذا يؤسس إلى اتفاق سلام، ولكن من المفترض أن يقوم المجتمع الدولي الآن بواجباته. وحقيقة هناك كثيرين انتقدوا اتفاق ستوكهولم لأن الحكومة وقعته، هناك كثير من الأشياء التي تمس سيادتها، ولكن لابد من التجاوز عن كل شيء من أجل إحلال السلام. لن يحل السلام إلا بقيام المجتمع الدولي بواجباته وبفرض عقوبات مباشرة وحقيقية على الأشخاص الذين يقوموا بعرقلة هذا السلام، وتحديد خارطة زمنية واضحة لتحقيق هذا الزمن. دون هذه الأشياء لن يتحقق السلام الذي نريده وننشده، وهو سلام دائم، ليس سلام مؤقت وسلام بوجود أسلحة موجودة من الممكن في أي لحظة أن تطيح بهذا السلام، ولا نريد أيضا سلام يكون غير واضح المعالم. وأعتقد أن الآن هو لابد من وجود مرحلة سياسية واضحة وتزمين لهذه المرحلة من أجل إجراء انتخابات واضحة. أعتقد أن كل المواطنين في اليمن بصورة شاملة جنوبها وشمالها من حقهم أن يختاروا حاكمين، من حقهم أن يختاروا النظام الحكم، وبغير هذا لن تنتهي هذه المأساة اليمنية، غير أن يتم اختيار الأشخاص الجديرين بأن يكونوا حكم. هناك كان اتفاق، وأود أن أشير إلى اتفاق الرياض الذي وقع منذ أكثر من سنة، وهو بين أطراف داخل الحكومة الشرعية، المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة الشرعية من جانب آخر. للأسف أيضا لم يتم تنفيذ هذا الاتفاق، وها نحن نمر أكثر من سنة بالرغم من سهولة تنفيذ هذا الاتفاق، وهو ببساطة شديدة أن يتم مقاسمة الحكومة بين الأطراف المنتصرة في داخل الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي، وإعلان هذه الحكومة على اعتبار أن هذه هي مرحلة أولى لاستقرار الأوضاع في المناطق المحررة. اليوم مرت 5 سنوات وإلى اليوم لم يتم استقرار الأوضاع في المناطق التي تم تحريرها من الحوثيين، وبالتالي لابد من تأسيس مرحلة جديدة لسلام دائم، سواء كان في الجنوب، وخاصة وأن الجنوب ظلم كثيرا في فترات طويلة، واستمر هذا الظلم حتى في ظل مناصرته ومساندته للحكومة الشرعية، ولا يوجد للحكومة الشرعية أي أرض في الواقع إلا في المناطق الجنوبية، وبالتالي أعتقد أنه لابد من تأسيس لسلام دائم.
أعرب وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبد الله عن أماله في أن يتم التوصل إلى اتفاق ينهي النزاع بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جانب وقطر من الجانب الآخر. وقال الوزير خلال كلمته بمؤتمر افتراضي في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى إنه يأمل في إيجاد طريق للمضي قدما لمعالجة المخاوف الأمنية المشروعة التي دفعت إلى اتخاذ القرارات بقطع العلاقات السياسية والتجارية وحركة النقل مع قطر في منتصف عام 2017.
واتهمت البلدان الأربع قطر بدعم الإرهاب والتقارب الإقليمي مع إيران، في حين نفت الدوحة الاتهامات وتقول إن الحظر الذي يفرضه أشقاؤها العرب في الخليج يهدف لتقويض سيادتها.
ولمزيد من التفاصيل معنا من الرياض دكتور شاهر النهاري الكاتب والمحلل السياسي السعودي. بعد تحية دكتور شاهر، ما هو الطريق الذي يتحدث عنه وزير الخارجية السعودي؟
نحن نعلم حقيقة أن العلاقات بين الدول الأربع المقاطعة وقطر قد وصلت إلى يعني أماكن مسدودة، باعتبار أن لهذه الدول شروط على قطر، وأن قطر من المستحيل أن تتمكن يعني من تنفيذ هذه الشروط، خصوصا بعد تواجد الأتراك وأيضا إيران على الأرض القطرية. أنا أتوقع أن ما يحدث حاليا هو محاولة من أمريكا باعتبار أنها تحاول أن تصنع يعني حلفا ضد إيران في الخليج العربي، فإنها قامت بإقناع قطر بالانضمام لهذا الحلف حتى يبدو يعني متوازنا متكامل. في وجهة نظري الخاصة أن ذلك قد لا يتم بالشكل الذي تتمناه دول الخليج، على اعتبار أن قطر لا تمتلك قرارها في الوقت الحالي، وحتى ولو تم الصلح بينها وبين الدول المقاطعة فسيكون ذلك يعني شكليا لا يؤدي الغرض المطلوب منه بالكامل، ولكنه يعطي الصورة التي تدل على توحد الخليج في مثل هذا الوقت. فأتمنى حقيقة أن يتم معالجة هذه القضية من الأساس، وأن تلتزم قطر بجميع ما تم طلبه منها، وأن تتخلص من الإرهابيين ومن الجهات الكثيرة التي تتدخل في يعني داخل قطر في الحكم وفي توجيه عجلة القيادة في الدولة القطرية.
إذن هل عادت أي مفاوضات جديدة في الكواليس؟
المفاوضات هي تتم في الوقت الحالي كما قلت لك من خلال الولايات المتحدة الأمريكية التي تحاول في جهتين، أولا أن تقف أمام إيران كحلف خليجي، وثانيا بما يتم من عمليات السلام بين دول الخليج وبين إسرائيل. فأنا أعتقد أن المحاولات تتم ولكنها لم تصل يعني إلى المواجهة المباشرة أو الجلوس المباشر، على الأقل فيما نعرفه نحن الإعلاميين، وليس يعني الحكومة، قد تكون الحكومات تجتمع في أماكن معينة أو بطرق مختلفة، ولكننا لا علم لنا بما يحدث خلف الكواليس.
برأيك دكتور شاهر، يعني من يمكن أن يتدخل لحل هذه الأزمة، أم أن الأمر مؤجل حتى انتخابات الرئاسة الأمريكية؟
الأزمة لا يمكن أن تحل بدون إرادة قطرية 100%، والإرادة القطرية حقيقة مسلوبة، لا يمكن أن تقرر أي شيء، لأنها حتى ولو قررت اليوم ستعود الغد لأعمالها التي تنقض هذا القرار وتنقض هذا الاتفاق. لذلك لا أعتقد أن أحدا يستطيع أن يحل هذه الأزمة إلا الدولة أو الحكومة القطرية في حال أرادت ذلك وتخلصت ممن يسيطرون على الأرض القطرية في الوقت الحالي.
بدأت دور العرض السينمائية السعودية في عرض أول فيلم رعب سعودي والذي يحمل اسم بونوير، حيث ينشأ الصراع بين الأصدقاء لاكتشاف السر وراء الظواهر الغريبة التي يواجهونها، حتى ينتهي بهم المطاف ضائعين وسط الصحراء ومضطرين لاتخاذ قرارات مصيرية. المزيد في هذا التقرير.
إيش ده؟ إيش يبغوا مني؟ إيش يبغوا مني؟
استقبلت دور السينما السعودية فيلم الرعب والغموض السعودي بونويرة، وذلك بعد أن أنهى صانع الفيلم كافة أعمال التصوير والمونتاج والتجهيزات الكاملة.
رحنا منطقة على حد الكويت على كيف كيف.
فيلم بونويرة مستوحى من إحدى الأساطير السعودية القديمة التي تحمل نفس اسمه، وتدور الأحداث في عام 2017 حول مجموعة من أصدقاء الجامعة الذين يلتئم شملهم بعد فترة من الغياب للاستمتاع برحلة في الصحراء، لكنهم يفاجؤون ليلاً بأصوات عالية وضوء غريب وسط الصحراء، وبين فضولي ومتحفظ ينشأ الصراع بين الأصدقاء لاكتشاف السر وراء الظواهر الغريبة التي يواجهونها، حتى ينتهي بهم المطاف ضائعين وسط الصحراء ومضطرين لاتخاذ قرارات مصيرية.
قوم خالد، قوم خالد.
فيلم بونويرة من بطولة محمد حمضاضة، منصور العتيبي، فراس القحطاني، فيصل الشهري، وكتابة وإنتاج وإخراج عبد الله أبو الجدايل. وشددت صفحة الفيلم على تويتر على متابعيها ألا يشاهدوا الفيلم بمفردهم وينتبهوا إلى وجود أصدقائهم إلى جانبهم، في إشارة إلى أن أحداثه تبعث على الرعب. مخرج الفيلم أعرب سابقا عن رغبته في تجسيد فيلم رعب سعودي بطاقات إبداعية سعودية يمنح من خلاله الفرصة للمواهب الشابة لتفجير طاقاتها الإبداعية والمساهمة في صناعة فيلم رعب سعودي 100% لا يقل قيمة عن غيره من الأفلام العالمية.
والآن إليكم جولة إخبارية حول العالم. قالت وزارة الدفاع في أقليم ناغورنا كاراباغ إن 29 جندياً قتلوا لترتفع حصيلة القتلى بين قواتها إلى 633 منذ اندلاع القتال مع قوات أذربيجان في 27 من سبتمبر أيلول. والقتال الدائر في الوقت الراهن هو الأعنف منذ الحرب التي اندلعت خلال التسعينات وأودت بحياة 30,000.
قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب إن بريطانيا تتبنى منهجا يستهدف مناطق معينة للتعامل مع القفزة في حالات الإصابة بمرض كوفيد 19، إذ تفرض قيودا محلية لتفادي إغلاق عام وطني آخر وما سببه من ضرر للاقتصاد.
قالت الحملة الانتخابية للمرشح الديمقراطي بانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن إن نتيجة الفحص التي أجري له بشأن فيروس كورونا المستجد جاءت سلبية. وكانت الحملة قد ذكرت في وقت سابق أن بايدن سافر إلى طائرة مع شخص أثبتت الفحوص فيما بعد إصابته بفيروس كورونا.
وقعت فيضانات عارمة في الهند جراء الأمطار الغزيرة وفيضان الأنهار في مساحات شاسعة من غرب وجنوب الهند، أدت إلى مقتل 70 شخصا على الأقل وتضرر نحو 20,000 منزل، كما ألحقت أضرارا بالمحاصيل الزراعية من بينها الأرز والقطن.
الآن مستمعين إليكم تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم.
إعلان الطوارئ في شرق السودان، قناة إسرائيلية تتحدث عن موافقة السودان على التطبيع.
نجاح عملية تبادل الأسرى بين أنصار الله والتحالف العربي في اليمن.
وزير الخارجية السعودي يقول إن هناك طريقا لتحقيق المصالحة مع قطر.
والآن إليكم جولة من الأخبار الاقتصادية. قالت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي إن التعاون العالمي القوي بشأن لقاحات لكوفيد 19 ربما يسرع التعافي الاقتصادي العالمي ويضيف 9 تريليونات دولار إلى الدخل العالمي بحلول 2025. كما دعا جورجيفا في مؤتمر صحفي عقب اجتماع لجنة التوجيه بصندوق النقد الولايات المتحدة والصين لمواصلة التحفيز الاقتصادي القوي الذي يمكن أن يساعد في تعزيز التعافي العالمي.
هبطت أسعار النفط العالمية إذ تأثرت سلباً بفعل مخاوف من أن ارتفاعاً كبيراً للإصابات بكوفيد 19 في أوروبا والولايات المتحدة يكبح الطلب في منطقتين من بين أكبر المناطق المستهلكة للوقود في العالم، بينما أضافت قوة الدولار الأمريكي المزيد من الضغوط على الأسعار. ونزلت العقود الأجلة لخام برنت تسليم ديسمبر كانون الأول 38 سنتاً أو ما يعادل 0.9% إلى 42.78 دولار للبرميل، بينما هبطت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم نوفمبر تشرين الثاني 35.9% إلى 40.61 دولار للبرميل.
ارتفعت الأسهم الأوروبية من أدنى مستوى في أسبوعين، لكنها ما زالت تتجه صوب تكبد خسارة أسبوعية بعد عمليات بيع اتسمت بالخوف من موجة ثانية للإصابات بكوفيد 19 والضبابية المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وشكوك حيال المزيد من التحفيز المالي في الولايات المتحدة. وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7% بعد أن سجل أسوأ أداء خلال الجلسة في أكثر من 3 أسابيع. وارتفعت أسهم البنوك وشركات التأمين والطاقة التي تحملت وطأة الخسائر هذا الأسبوع بما يتراوح بين 0.3% و1%.
ارتفع الين ويتجه الدولار لتحقيق أفضل أداء أسبوعي هذا الشهر، إذ تسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا وتعثر التقدم صوب تقديم تحفيز أمريكي في إقبال المستثمرين على الأصول الآمنة. وفي ظل تطبيق قيود جديدة لمكافحة انتشار كوفيد-19 في أوروبا وبريطانيا، ارتفعت عملة الاحتياطي العالمي لأعلى مستوى في أسبوعين عند 93.910 مقابل سلة من العملات. وعود الين الذي يعتبر ملاذا آمنا الارتفاع مجددا صوب أعلى مستوى في أسبوعين الذي بلغه يوم الأربعاء، وسجل في أحدث تداولاته 105.24 للدولار. ونزل الدولار الاسترالي 0.3% وتكبدت بقية العملات الرئيسية خسائر.
والآن إليكم مجموعة من الأخبار الرياضية. بلغ بايرن ميونخ الدور الثاني من بطولة كأس ألمانيا لكرة القدم بفوز على مضيف دارن 3-0، ومنح الكاميروني أريك تشوبو ماتينغ هدف التقدم لبايرن في الدقيقة 24، موقعاً على أول أهدافه مع بطل ألمانيا وأوروبا. وكان تشوبو ماتينغ قد انضم إلى بايرن خلال الانتقالات الصيفية الفائتة قادمة من باريس سان جيرمان الفرنسي بصفقة انتقال مجانية. ومع حلول الدقيقة 36 سجل المهاجم توماس مولر الهدف الثاني لصالح بايرن قبل أن يعود تشابو ماتينغ ويحرز الهدف الثالث لفريقه والثاني له عند الدقيقة 72.
قال وزير الرياضة الإيطالي فينشينزو سابادافورا إن كريستيانو رونالدو ربما يكون قد انتهك القواعد الصحية بعودته إلى إيطاليا عقب إصابته بفيروس كورونا في البرتغال. وعاد مهاجم يوفنتوس إلى إيطاليا في طائرة خاصة يوم الأربعاء ليبدأ إجراءات العزل الذاتي في منزله. من جهته قال أندريا أنيهلي رئيس يوفنتوس إن رونالدو لم ينتهك القواعد، وقال يوفنتوس إن رونالدو عاد على متن رحلة طبية وافقت عليها الجهات الصحية المختصة.
قال ستيف كوريكا مدرب سيدني اف سي بطل استراليا ان فريقه ربما لن يسافر الى قطر للمشاركه فيما تبقى من مباريات القسم الشرقي بدوري ابطال اسيا لو رفضت الحكومه الاستراليه الموافقه على استئناف الفريق تدريباته خلال فتره الحجر الصحي عند عودته. وسيشارك سيدني وملبورن فيكتوري وبيرث جلوري في بقيه مباريات دوري المجموعات في الدوحه الشهر القادم، لكن مع فرض الحجر الصحي عليهم عند العوده ربما يؤثر ذلك على استعداد ذاتهم للموسم الجديد للدوري الذي ينطلق في 27 من ديسمبر كانون الأول. ووفقا للقيود التي فرضتها أستراليا للحد من تفشي فيروس كورونا، يجب أن يخضع من يدخل البلاد للحجر الصحي في فندق لمدة 14 يوما.
قال منظم النسخة الأولى من جائزة فيتنام الكبرى ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات إنهم ألغوا السباق في موسم 2020 بسبب فيروس كورونا. وأضاف المنظمون في بيان عبر البريد الإلكتروني هذا كان قرارا صعبا للغاية لكنه ضروري بسبب حالة الغموض التي يفرضها وباء فيروس كورونا. وأشار المنظمون إلى أنهم سيعيدون كل التذاكر التي تم بيعها. وأظهرت بيانات وزارة الصحة في فيتنام تسجيل البلاد 1110 حالات إصابة بفيروس كورونا و35 وفاة.
والآن إليكم مجموعة من الأخبار الخفيفة وسبوتنيك بريك. قالت شركة تويتر إن كثيرا من مستخدمي موقعها للتواصل الاجتماعي واجهوا مشكلات بسبب تغيير غير مقصود أدخلته على أنظمتها الداخلية، لكن المنصة بدأت تعود إلى العمل بشكل طبيعي على ما يبدو بعد تعطلها لنحو ساعة ونصف. وأضافت الشركة أنه من المتوقع عودة الموقع إلى العمل لدى الجميع خلال ساعات قليلة، وقالت إنه ليس لديها أي أدلة على حدوث انتهاك أمني أو اختراق إلكتروني. وأظهر موقع داون ديتاكتر الإلكتروني الذي يراقب تعطيلات الإنترنت أن أكثر من 55 ألف مستخدم واجهوا مشكلة مع تويتر.
أرصد تجربة سريرية لمنظمة الصحة العالمية إلى أن عقار ريمديسيفير الذي تنتجه شركة جيلياد ساينسز ليس له تأثير يذكر على مدة بقاء مرض كوفيد-19 في المستشفى أو فرصهم في النجاح. الدواء المضاد للفيروسات من بين أول الأدوية التي استخدمت كعلاج لمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا كان أحد الأدوية التي استخدمت في الآونة الأخيرة لعلاج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من العدوى. وقالت جيلياد إن بيانات منظمة الصحة العالمية تبدو متناقضة في حين توجد أدلة أقوى من دراسات عديدة عشوائية ومحوكمة نشرت في دوريات تؤكد فائدة ريمديسيفير.
كشفت دراسة عالمية حول صحة الإنسان أن العالم يواجه عاصفة عاتية من زيادة معدلات الإصابة بأمراض مزمنة وأمراض معدية مستمرة وإخفاقات في الصحة العامة، وهو ما تسبب في زيادة معدلات الوفاة خلال وباء كوفيد-19. وقالت الدراسة إن تفشي فيروس كورونا مع زيادة عالمية مستمرة في أمراض مزمنة مثل السمنة والسكري إضافة إلى مخاطر بيئية مثل تلوث الهواء أدى لتفاقم أعداد الوفيات بسبب الإصابة بالفيروس. تحمل الدراسة عنوان العبء العالمي للأمراض وهي الأكثر شمولا من نوعها، ونشرت في دورية لانسيت الطبية وحللت 286 سببا للوفاة و369 من الأمراض والإصابات و87 عامل خطورة في 204 بلاد ومناطق لتقديم صورة للوضع الصحي الأساسي لسكان العالم وتأثير كوفيد-19.
أعلنت إدارة مهرجان الجونة السينمائية عن قائمة الأفلام التي ستتنافس على جوائز الدورة الرابعة للمهرجان التي ستقام في الفترة ما بين 23 و31 من أكتوبر الجاري، التي ضمت فيلم ميكا للمخرج المغربي إسماعيل فروخي. ويشارك الفيلم المغربي ميكا في المسابقة الرسمية للمهرجان في فئة الأفلام الروائية الطويلة إلى جانب 15 فيلما أبرزها إلى أين تذهبين يا عايدة للمخرجة البوسنية ياسميلا زبانيش، وفيلم حارس الذهب للمخرج الأسترالي رودريك ماكاي.
وفي الختام إليكم تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم.
إعلان الطوارئ في شرق السودان وقناة إسرائيلية تتحدث عن موافقة السودان على التطبيع.
نجاح عمليات تبادل الأسرى بين أنصار الله والتحالف العربي في اليمن.
وزير الخارجية السعودي يقول إن هناك طريقة لتحقيق المصالحة مع قطر.
ومن أخبارنا الاقتصادية، مديرة صندوق النقد الدولي تقول إن التعاون العالمي القوي بشأن لقاحات لكوفيد-19 ربما يسرع التعافي الاقتصادي العالمي.
رياضيا، بايرن ميونخ يبلغ الدور الثاني من بطولة كأس ألمانيا لكرة القدم بفوزه على مضيفه دورين بثلاثة أهداف نظيفة. بهذا تنتهي حلقة اليوم من عالم سبوتنيك. للمزيد زوروا موقعنا arabic.sputniknews.com. إلى اللقاء.